بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء أن يجعله لقاء مباركا، وأن يحسن لنا القصد والعمل، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يثبتنا على الحق، ويجنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، طلب مني أحد الإخوة الأفاضل من طلبة العلم في كلية الحديث الشريف في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية أن أدلي بدلو في كلمة أشير فيها إلى فضل العلم ومنزلة العلماء والأدلة والنصوص التي تدل على ذلك، سواء كانت من كتاب الله عز وجل أو من سنة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ولما كانت البضاعة مزجاة، وكان الوقت بالنسبة لي ضيقا لارتباطات عديدة، تعذرت في أول الأمر، غير أن المقام في نهاية الأمر استلزم بيان شيء من هذه النصوص لطلبة العلم الذين ربما استفادوا واستمعوا إلى هذه الكلمة، وإن كان الدلو دلوا ضعيفا والجهد مقلا، إلا أن حسبي أني أشارك أهل العلم في بيان ما بيّنه الله سبحانه وتعالى من فضل تحصيل العلم والسعي في طلبه، والنصوص الدالة أيضا على منزلة العلماء، وهكذا أعرج أيضا على الأسباب التي تعين طالب العلم على حفظ هذا العلم. لا شك أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من أحاديث كثيرة نوه بفضل العلم ومنزلته في هذه الشريعة الإسلامية، وذلك في نصوص عديدة من سنته عليه الصلاة والسلام، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم في الصحيح أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن اقرأ، فكلما قرأ رقى درجة، يعني في الجنة. وهكذا يدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم أيضا في الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني القرآن، أقواما ويضع به آخرين. وقصة هذا الحديث أن نافع بن عبد الحارث رحمه الله لقي عمر الفاروق ذات يوم مرة بعسفان، وهي قرية قريبة من مكة، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد استعمله على مكة في فترة من الفترات، فقال نافع لعمر: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: استعملت عليهم ابن أبزة. قال: ومن هو ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، أي رقيقا من الأرقاء. قال: فاستخلفت عليهم مولى، يعني بذلك أنه تعجب من كون عمر رضي الله عنه استخلف على أهل تلك البلد مولا من الموالي، رقيقا من الأرقاء. فقال: فاستخلفت عليهم مولا يا عمر؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. ثم استشهد عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا الحديث، قال إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فدلت هذه النصوص على فضل العلم، وأن الله يرفع به أهله إن كانوا قد أخذوا هذا العلم عن نية صالحة. وفي الوقت نفسه أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى أشاد بمنزلة العلماء الربانيين ونوه بذكرهم في نصوص عديدة، وبين فضلهم ومنزلتهم ورفعتهم على غيرهم، والنصوص في هذا كثيرة لا تحصى. منها قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. هكذا قال الله جل وعلا، قال: ولو شئنا لرفعناه بها، يعني بهذه الآيات بهذا العلم. قال جل وعلا: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. المعنى أن هذا الخلود إلى الدنيا واتباع الهوى هو الذي حرمه من الرفعة بهذا العلم، وإلا فإن الأصل أن العلم يرفع أهله. الله قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وفي الآية قبلها قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهنا نجد أنه سبحانه وتعالى نص على أنه يرفع أهل العلم درجات، وهكذا أهل الإيمان. فإذا اجتمع الإيمان الكامل مع العلم الصحيح الذي أخذ عن نصوص الكتاب والسنة مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى في تلقي هذا العلم وفي أخذه وفي الدعوة إليه، حصلت هذه الرفعة العظيمة وهذه الدرجات العالية في الدنيا والآخرة. فإن الرفعة في هذه الآيات ليست خاصة في الدنيا، إنما هي رفعة عامة تعم الدنيا والآخرة. ومن النصوص أيضا في بيان منزلة العلماء قول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه أثبت فيها المغايرة في المنزلة والفضل بين من يعلم ومن يجهل. وهكذا يدل لذلك قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ووجه الاستدلال بها أيضا أن الله سبحانه حصر الخشية منه في العلماء الذين يعلمون هذه الآيات، حصرها في العلماء من عباده دون غيرهم. وهكذا يدل لذلك قوله سبحانه وتعالى عن آياته التي أنزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام، أنه قال جل وعلا: وما يعقلها، أي وما يفهمها وما يدركها إلا العالمون. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه أثبت فهم هذه الآيات وإدراكها وإدراك مرادها للعالم من عباده، ونفى هذا عن سواه من العباد، نفى ذلك عمن سوى هذا العالم من العباد. ويدل أيضا لذلك قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلى آخر الآية. ووجه الاستدلال بها أن الله جل وعلا قرن شهادة أولي العلم بشهادته وشهادة الملائكة. الله قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، المعنى أن الله أثبت له الوحدانية في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، ثم أثبت شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم بذلك. قال جل وعلا: والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهكذا يدل لذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه وغيره، أنه قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث صريح في بيان فضل العالم على العابد، فإذا كان كذلك فكيف بمن دون هذا العابد من الجاهل ونحوه. وقد أوجب الله جل وعلا العلم قبل القول والعمل في قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذه الآية صريحة في أن العلم يجب أن يكون قبل القول والعمل، فلا يصح القول ولا العمل إلا بهذا العلم. ولهذا نجد أن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم ترجم على هذه الآية فقال: باب العلم قبل القول والعمل، ثم قال لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالعلم قبل القول والعمل، ووجه ذلك أنه قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا هو العلم، ثم قال بعد ذلك: واستغفر لذنبك، وهذا هو العمل. فدلت هذه الآية على أن العلم يكون قبل القول والعمل. والمراد بالعلم في النصوص السالفة وغيرها هو العلم الشرعي، هو العلم الشرعي الذي يؤخذ عن نصوص الكتاب والسنة. أما العلم الكوني والطبيعي فإن هذه العلوم في الواقع عند أهل العلم من باب فروض الكفايات، وهي تدخل تحت قوله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والعلم تارة يكون واجبا وجوب عين، وتارة يكون واجبا على الكفاية. فيكون واجبا وجوب عين إذا كان مما لا يسع المسلم جهله، فهذا العلم يجب على المسلم تحصيله وجوب عين، وهو العلم بأصول الدين وأركان الإيمان وأركان الإسلام وتفاصيل ذلك، ذلك أن العقيدة والإيمان لا يصح إلا بمعرفة هذه الأصول، وذلك أن أركان الإسلام لا تصح إلا بمعرفة هذه الأصول العظيمة. وأما الواجب على الكفاية من العلم فهو القدر الزائد الذي يزيد عما لا يسع المسلم الجهل به، فهذا يسمى من فروض الكفايات، كالعلم مثلا بتفاصيل ودقائق أحكام البيوع، وتفاصيل ودقائق أحكام النكاح، وتفاصيل ودقائق الخلاف بين أهل العلم في مسائل كثيرة من مسائل الحلال والحرام إلى غير ذلك. فهذه تسمى من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي من الناس سقط الإثم عن أحد المسلمين. ويشترط لتحصيل العلم الإخلاص لله جل وعلا في طلبه، بل إن الإخلاص كما هو معلوم شرط في كل عبادة، وهنا شرط لتحصيل العلم لعموم قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فتحصيل العلم داخل في مسمى العبادة، والله سبحانه أثبت في هذه الآية أن العبادة إنما أمروا بالعبادة حال كونهم مخلصين لله عز وجل في هذه العبادة. وهو أيضا يعني شرط الإخلاص شرط لنشر هذا العلم والدعوة إليه، كما في قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ووجه الاستدلال بها أن الله سبحانه وتعالى أضاف السبيل إليه في هذه الآية، قال: ادعو إلى سبيل ربك، فدل ذلك على وجوب الإخلاص له سبحانه في نشر هذا العلم والدعوة إليه. وكذا يدل لذلك قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه أضاف الدعوة إليه في قوله أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ولم يقل أدعو إلى نفسي أو أدعو إلى مذهبي أو أدعو إلى فرقتي أو إلى حزبي، إنما قال أدعو إلى الله، فهذه هي السبيل التي سلكها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذه هي الطريق القويم التي قال الله فيها قل هذه سبيلي. فهذا هو الذي كان عليه النبي الكريم وكان عليه صحابته الأبرار، وهي الدعوة إلى الله عن نية صالحة بالعلم والبصيرة والحكمة والموعظة الحسنة. فلا بد من الحكمة وهي العلم قبل الدعوة، ولا بد أيضا من الموعظة الحسنة التي يحصل من جرائها قبول هذا العلم. أما إن دعا إلى نفسه أو دعا إلى حزبه أو دعا إلى مذهبه أو نحو ذلك، فهذه دعوات لا يرجى فيها خير ولا يحصل بها المقصود، بل إن الفتن والعواقب الوخيمة هي عاقبة هذه الدعوات الضالة. فالدعوة إلى الله الصحيحة هي ما كانت دعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الكتاب والسنة، وليست دعوة إلى حزب أو طائفة أو مذهب أو شخص بعينه أو نحو ذلك. وهناك أيها الأخ الكريم أصول عظيمة بيّنها العلماء في تحصيل العلم تجب العناية بها ويجب الاهتمام بها أشد اهتمام وأشد عناية، وأشار إليها كما ذكرت أهل العلم رحمهم الله في مؤلفاتهم التي ألفوها في طلب العلم، فإن كثيرا من أهل العلم ألف أجزاء طيبة قيمة في طلب العلم وفي شرف العلماء وفي فضل أهل العلم إلى غير ذلك. ومن أبرز هذه الأصول أخذ العلم عن مصادره الأصيلة وهي الكتاب والسنة، فمن لم يجد شيئا من هذه النصوص فإنه يأخذ العلم عن أقوال الطائفة التي من الله عليها بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة الأبرار، ذلك أنهم أخذوا هذا الكتاب عن نبيهم وشاهدوا التنزيل وشاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرشد الناس إلى هذه الشريعة العظيمة. فإن لم يجد شيئا من أقوال الصحابة فإنه يأخذ هذا العلم عن إجماع أهل العلم، فإن لم يجد إجماعا فإنه يلجأ حينئذ إلى باب القياس. فهذه تسمى مصادر التلقي عند أهل العلم، يأخذ العلم أولا عن الكتاب والسنة، ذلك أنهما الوحيان العظيمان اللذان تؤخذ منهما أحكام الشريعة، فإن عدم النص منهما فإنه يأخذ بأقوال الصحابة. فإذا قدر أن أقوال الصحابة وقع بينها تعارض فإنه يرجح بينها بقرائن الترجيح التي بيّنها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم. فإن لم يجد نصا عن أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى حكاية الإجماع، فإن وجد إجماعا لأهل العلم أخذ به، وإلا لجأ إلى باب القياس وقاس هذه المسألة على أصل عظيم من أصول هذا الدين. فهذا هو الأصل الأول من الأصول التي يذكرها العلماء رحمهم الله في تحصيل العلم. الأصل الثاني فهم النصوص الشرعية وفق ما فهمه السلف الصالح من لدن الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا في ظني أعظم أصل بعد الأصل السالف من أصول أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يتلقون العلم عن أصوله السالفة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وإجماع العلماء والقياس، وهم في الوقت نفسه يفهمون هذه النصوص وفق ما فهمه السلف الصالح من لدن الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذا الأصل العظيم يفارق أهل السنة والجماعة الفرق المنحرفة الفرق الضالة، ذلك أن هذه الفرق تفسر نصوص القرآن أو نصوص السنة بآرائهم وبمعقولهم وبما يتأولونه من تأويلات في لغة العرب، فهم في الواقع لا يعتمدون على الأحاديث المروية عنه عليه الصلاة والسلام في فهم آيات الله ولا على فهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يعتمدون على آرائهم وعلى ما تمليه عليه أهواؤهم وعلى ما يرون أنه أن هذا هو المعقول وفق عقولهم وعلى ما يرونه من أقوال لأهل اللغة، فهذه آراء فاسدة. وإنما الصحيح في هذا أننا نفهم هذه النصوص وفق ما فهمه السلف الصالح من لدن الصحابة الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم. ويدخل في هذا الأصل العظيم الأخذ بنصوص الشريعة مجتمعة، ذلك أن بعضها يفسر بعضا، فلا يؤخذ شيء منها دون شيء، إنما يؤخذ بها مجتمعة. الأصل الثالث في هذا المقام هو تلقي العلم عن العلماء الربانيين الذين عرفوا بسلامة العقيدة وسلامة المنهج، فلا يؤخذ العلم عن رؤوس الفرق التي ضلت الطريق الصحيح في فهم النصوص الشرعية، ولا يؤخذ أيضا عن المتعالمين الذين تصدروا في القنوات وفي المواقع وفي الصحف وفي غيرها لأجل رئاسة أو جاه أو مال أو شهرة أو نحو ذلك من حظوظ النفس، ولا أيضا يأخذه عن أهل الأهواء الذين يقررون من العلم ما وافق أهواءهم، وإنما يتلقى هذا العلم عن العلماء الربانيين علماء السلف الذين عرف عنهم العلم الصحيح وعرف عنهم الصدق والنصح لله عز وجل. الأصل الرابع في هذا المقام هو البداءة من العلم بما كان طلبه فرض عين، ومن ذلك كما تقدم علم أصول العقيدة وأركان الإسلام الخمسة وتفاصيل هذه الأركان، ذلك أن العبادة لا تصح إلا بمعرفة هذه الأصول، وذلك أن المسلم لا يسعه الجهل بهذه الأمور العظام. الأصل الخامس هو العناية بحفظ هذا العلم ومراجعته بين الفينة والأخرى لئلا ينسى. وفي هذا المعنى يقول بعض السلف رحمه الله: وجدت أعظم العلم منفعة ما وعيته بقلبي وما لكته بلساني. المعنى أنهم كانوا رحمهم الله يجتهدون في مراجعة هذا العلم بين الوقت والآخر وبين الحين والآخر لئلا ينسى أحدهم هذا العلم. وأيضا في هذا يقول بعضهم رحمه الله: ليس العلم ما حواه القمطر، ليس العلم ما حواه القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. المعنى أن العلم هو ما كان محفوظا في الصدر، في صدر الإنسان وفي قلبه وفي عقله، وليس العلم هو البحث في الكتب والنظر ثم يعلم الناس بعد ذلك. هذا في الواقع فرع عن العلم، وقد يحتاج إليه الإنسان في مسائل دقيقة. أما الأصل العظيم العلم الذي لا يسع المسلم جهله، فإن الواجب في حق المسلم أن يحفظه بصدره لأجل أن يكون حاضرا له في كل لحظة، وأيضا يجتهد في تعاهد هذا العلم لئلا يضيع منه. ويجتهد أيضا في هذا المقام أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، ولا سيما إن كان في الصغر، وهكذا يجتهد في تحفيظ كتاب الله أبناءه الصغار ما داموا صغارا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ذلك أنها هي الوحي الثاني كما في قوله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. ويجتهد في العناية بأحاديث الحلال والحرام قبل غيرها، يجتهد بالعناية بأحاديث الأحكام، أحاديث أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصوم وأحكام الحج وأحكام البيوع وأحكام النكاح إلى غير ذلك، قبل غيرها من الأحاديث التي في الفضائل وفي الآداب وفي الأخلاق وفي غيرها. فإذا عني بهذه الأحاديث ومع حفظ شيء من المتون المختصرة الجامعة من متون الفقه على مذهب إمام من أئمة المسلمين، فإن هذا في الواقع هو العلم الذي يرفع الله به صاحبه مع النية الصالحة. ولعلي قبل أن أختم هذا اللقاء أشير إلى أسباب عديدة ذكرها العلماء رحمهم الله تعين طالب العلم على الحفظ، وهي على كل أسباب كثيرة أجملها كثير من أهل العلم في مؤلفات لهم رحمهم الله، ولعلي أختصرها في سبعة أو أزيد من هذه الأسباب. فالسبب الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم يجب أن يكون حاضرا في قلب المسلم عند الطلب وعند الحفظ وعند نشر العلم وعند كل عبادة، ذلك أنه شرط لصحة هذا العلم وشرط لصحة هذا العمل وشرط لقبول هذه الدعوة إن كان داعيا إلى الله إلى غير ذلك. وقد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، يعني على قدر إخلاصه لله عز وجل. وفي لفظ قال: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. وهذا أمر مجرب، فكلما عظم الإخلاص في القلب كلما سهل الله له سبحانه وتعالى أسباب الحفظ. السبب الثاني اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال التي تضعف هذا المحفوظ. وفي هذا المعنى ما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: شكوت لي وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم إن أن الله، وقال: إن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وأيضا يروى هذا الأثر عن غير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأيضا روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: يصلح للحفظ ترك المعاصي، أو كما قال رحمه الله تعالى. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه. فإذا ارتكب المسلم ذنبا فإن هذا الذنب إذا لم يتم منه صاحبه فإنه يكون سببا لحرمان هذا الرزق. ولا شك أن الحفظ من فضل الله على عبده ومن رزقه الذي من الله به عليه. السبب الثالث من الأسباب المعينة على الحفظ هو العمل بهذا العلم، كما قال شاعرهم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ذلك أن ترك العمل بهذا العلم صفة مذمومة في الشرع، وهي من صفات اليهود الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة بالمغضوب عليهم، في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، ذلك أنهم علموا ولم يعملوا بهذا العلم، كما فسر ذلك غير واحد من المفسرين رحمه الله تعالى. فالشاهد أن العمل بما يتيسر العمل به من هذا العلم سبب يعين على فهم وعلى حفظ هذا العلم. ويروى في هذا المقام عن إبراهيم بن مجمع رحمه الله أنه كان يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل. المعنى أنهم كانوا يعملون بما يستطيعون العمل به من هذه النصوص، فما كان واجبا فلا شك أن العمل به متحتم وواجب، وما كان منه مستحبا فإن المسلم يجتهد في العمل بهذه الأمور المستحبة بقدر وسعه وبقدر استطاعته. السبب الرابع أو الخامس في هذا المقام هو اختيار الوقت المناسب للحفظ، مثل أوقات السحر، أوقات آخر الليل، أو بداءة النهار، يعني عند طلوع الفجر بعد صلاة الفجر مثلا. وهكذا أيضا يحسن أن يكون مع خلو القلب من الشواغل والهموم والأكدار ونحو ذلك من الأمور التي ربما تشتت الذهن. وهكذا أيضا يحسن اختيار الوقت، كذلك يحسن اختيار المكان المناسب للحفظ، وهو الذي يكون بعيدا عما يشغل القلب وعما يلهيه. ومن الأسباب أيضا ربط المحفوظ بمكان أو زمان، وهذا أمر ربما خفي على كثير من طلبة العلم، وهو أن طالب العلم يجتهد في حفظ هذا المحفوظ وربطه بمكان أو زمان أو نحو ذلك، أو حادثة من الحوادث، لأن هذا يعين على استحضار هذه الفقرة أو هذه المادة التي حفظتها أو هذه المسألة التي حفظتها. وهذا أشار إليه كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى. والسبب السادس أو السابع في هذا هو ترك الحفظ إن أحس بملل أو سآمة، فإن المتعين عليه في هذا المقام أن يعطي نفسه قسطا من الراحة ومن السعة حتى ترد إليها نشاطها مرة أخرى، حتى يرجع إليها النشاط مرة أخرى. ذلك أن النفس يقع فيها ما يقع من ضعف الهمة ومن الفتور، فإذا رأى من نفسه شيئا من هذا فإن عليه أن يعطي هذه النفس شيئا من القسط للراحة والبعد عن هذا الحفظ، ريثما يعود إليها شيء من هذا النشاط. وفي هذا المعنى يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا الموعظة مخافة السآمة علينا. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لحنظلة قال ولكن ساعة وساعة، وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا إلى آخر الحديث. الشرط السابع أو الثامن أو نحوه هو تقليل القدر المحفوظ، يجتهد في أن يقلل قدر محفوظه لئلا يثقل الحفظ على الذاكرة في مستقبل محفوظه ويكون ذلك سببا لنسيان هذا المحفوظ. وفي هذا المعنى يقول الله جل وعلا كما هو معلوم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله سبحانه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والله سبحانه وتعالى لم ينزل كتابه على نبيه عليه الصلاة والسلام دفعة واحدة، وإنما أنزل كتابه عليه على فترات وعلى أوقات طويلة امتدت إلى سنوات عديدة. والحكمة من ذلك هو تثبيت به الفؤاد كما قال الله جل وعلا في هذه الآية، أي أنه يكون سببا في رسوخ هذا العلم في القلب وفي حفظه. فهذه الآية صريحة في هذا المقام، أعني مقام تقليل القدر المحفوظ وألا يأتي العلم مرة واحدة وإنما يحفظ شيئا فشيئا. والناس يختلفون، بعضهم يستطيع مثلا أن يحفظ مثلا مسألة واحدة في اليوم، وبعضهم يستطيع أن يحفظ مسألتين، وبعضهم ربما استطاع أن يحفظ فصلا كاملا. فالناس في هذا يختلفون، فكل يراعي قدرته واستطاعته في هذا المقام. السبب الأخير في هذا وهو الذي نختم به اللقاء هو المداومة على مذاكرة هذا المحفوظ بين الفينة والأخرى وبين الوقت والآخر لئلا ينسى هذا المحفوظ، لأن المحفوظ إذا ترك نسي كما قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلثا من الإبل في عقولها، وفي لفظ قال له وأشد تفصيا من الإبل في عقولها. فإذا كان هذا في كتاب الله عز وجل فكيف بغيره من المسائل والأحكام التي يحفظها طالب العلم في هذا العلم. نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد، وأن يحسن لنا القصد والعمل، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. ولعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.